الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآيات في ذكر صفة المشيئة والإرادة، وسنبين إن شاء الله فيما يأتي من الآيات أقسام الإرادة وأنها تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة. قال وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقوله لولا تأتي حرف امتناع لوجود، يعني امتنع كذا لوجود كذا، امتنع لولا الظلام لجئتك، يعني امتنع مجيئي لوجود الظلام. من قوله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، إنا ما زكى منكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى. طيب، وتأتي أيضا حرف تحضيض، حرف تحضيض، نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى لولا نزل علينا الملائكة، بمعنى هل لولا نزل علينا الملائكة. وقوله لو ما تأتينا الملائكة، لو ما بمعنى لولا، لو ما ولولا بمعنى واحد. تأتي حرف تمديد وتوبيخ، وذلك إذا ما، وهي مختصة في هذه الحال بمجيء الفعل الماضي، يعني إذا لولا تذهب معنا تكون هنا حرف تحضير، ولو قلت لولا ذهبت معنا كانت حرف إيش؟ تنديم. هذه الآية هنا أو لولا هنا تنديمية، لأنه يعني يندمه، يقول لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهي على أمر قد مضى. قال ولولا إذ دخلت جنتك، هل هي جنة واحدة أو جنتان؟ قال الله عز وجل إيش؟ ضرب الله مثلا، ها واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، وهنا يقول ولولا إذ دخلت جنتك. فالعلماء أجابوا عن هذا بأن جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، هل هي نعمة واحدة ولا نعم؟ نعم كثيرة. وأما بنعمة ربك أي بنعمه، فالمقصود بجنتك أي جنتيك. وبعض العلماء قال إن هذا من الرجل المؤمن تقليل لشأن الجنتين في الوصف العظيم، وأنها ليست بشيء عند الدر عند نعيم الله، بعد منه تقليل له، يعني هي جنتين لكن هي كأنها ليست بشيء. طيب، ثم قال قلت ما شاء الله، قلت هذه جواب لولا، هذه جواب لولا، نعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، ما هنا يا إخواني إما أن تكون موصولة فيكون المعنى هذا الذي شاء الله، كأنه إذا دخل الجنة قال هذا الذي شاء الله أن يكون، يعني. وإما أن تكون ما هنا شرطية ويكون معناها ما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله، يقول الشيخ يعني إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، اعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك استحب العلماء أن يقول الإنسان حينما يدخل شيئا يملكه أو يشتري شيئا يعجبه قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يفلت منها شيء، وأيضا لئلا يظن شيئا من الأشياء قويا بمعزل عن الله سبحانه وتعالى، ولئلا يرتفع بشيء من أمور الدنيا. الباب أو ما هو متصل به النهي والتحذير عن تنظر لشيء من الدنيا بعين الإعجاب، لأن الدنيا كلها وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ليست في عزيزة، ولذلك سقى الله من الكفار الماء وغيره. فنهى الله المؤمنين لعباد المؤمنين إما أن تكون ما موصولة أي هذا الذي شاء الله.
ما شاء الله كان،
يعني وما لم يشاء لم يكن. ثم قال: وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه وتعالى عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدئ لقضائه. وهذه فيها أعظم الرد على القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بفعل نفسه، سبحانه وتعالى لا دخل له بفعل العبد، ولذلك أثبتوا للكون خالقين، الله خلق الخلق، لذلك سموا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين. فقل لهم: هل يمكن أن يقع في ملك الله شيء لم يريده الله؟ هذا في وصف نقص عظيم جدا بالله جل وعلا. قال هنا: لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. أبين إن شاء الله أن الإرادة قسمين، إن الإرادة قسمان: إرادة كونية وهي أن يريد الله الشيء كونا فيقع، لزاما يقع، لا يلزم أن تكون محبوبا لله جل وعلا، ولذلك يريد الله أن يقع الكفر فيقع وغير ذلك فيقع، كما قال الله هنا: ولكن ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لا يلزم فيها أن تكون، ولا يلزم أن تكون فيها محبوبة لله جل وعلا. فالإرادة الكونية لازمة الوقوع، نافذة قطعا، لكن لازم أن تكون محبوبة لله، بخلاف الإرادة الشرعية فقد جاءت النصوص بإثبات إرادة لله سبحانه وتعالى يجب أن تحمل على أنها إرادة شرعية، وهي بمعنى يحب، أو منها أنه هذا العمل يحبه الله، إذا أراده شرعا يعني أحبه، لكن هل يلزم أن يقع مدلول هذه الإرادة؟ لا يلزم، لا يلزم أن يقع مدلول هذه الإرادة، وسيأتي الأمثلة على ذلك فيما في الآية المقبلة. لكن هنا الإرادة ما هي؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، كوني. نعم. قال: لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لاقتتلوا، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. وقوله تعالى: أحلت لكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. طيب، أحلت لكم هنا، أحلت معنى أبيحت، والخطاب للمؤمنين. قال: بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام إذا أطلقت في النصوص فالمقصود بها الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر، وإلا ما يتلى عليكم استثناء من بهيمة الأنعام، استثناء من بهيمة الأنعام، والمراد به المذكور في قوله في الآية التي بعدها، أو التي ليست بعدها وإنما بعدها، أي نعم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتحل. الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ تذكرون المتصل والمنقطع ولا تذكرون؟ المتصل هو الذي يكون مستثنى من جنس المستثنى، القوم إلا زيدا، هذا متصل. جميل. والمنقطع هنا، والمنقطع هو أن يكون مستثنى إيش؟ من غير جنس المستثنى منه. جاء القوم إلا سيارة أو إلا حمارا، فالسيارة والحمار ليس من جنس القوم، فيسمى هذا استثناء منقطع. فقوله هنا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، اللي تلي علينا الآن من جنس بهيمة الأنعام أو من غير جنسها؟ شوف، عليكم الميتة، الميتة منها ما هو من بهيمة الأنعام ومنها ما ليس من بهيمة الأنعام، فإن قلت إنها من بهيمة الأنعام فهي يكون هنا الاستثناء متصلا، وإن قلت إنها من غيرها، من غيرها أيضا، فيكون الاستثناء هنا أي منقطعا. أي نعم. إلا ما حرمت عليكم ميتة والدم، الدم من جنس بهيمة الأنعام؟ لا، حرمت عليكم ميتة والدم، وبقية المذكورات ولحم الخنزير مثلا ليس من، فيكون الاستثناء هنا يحتمل الانفصال والانقطاع، الانقطاع والاتصال. قال استثناء من بهيمة الأنعام، والمراد به المذكور في قوله حرمت عليكم الميتة الآية التي بعدها بقليل، وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا استثناء ثاني. وهذا من يعني عجيب أساليب القرآن الكريم، كيف جاء باستثنائين في قضيتين متواليتين، هذا لا يكاد يحسنه أحد. جاء مثلا القوم إلا زيدا، ها لا تشعر أن فيها نبو أو اختلاف أو تغير. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، غير هذه استثناء أيضا ثاني، لكن جاءت بأسلوب آخر واستثناء ثاني من نفس الآية غير محل الصيد، أيضا استثناء آخر من بهيمة الأنعام، والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام، صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. وهذا الاستثناء إنما يكون إذا كان الإنسان إيش ما يحل له الاصطياد، والصيد هو الوحشي، الوحشي سواء كان هذا الوحشي. قال وأنتم، فقوله وأنتم حرم في محل نصب عن الحال، والمراد بالحرم من هو محرم بحج أو عمرة أو بهما. إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه. هنا الإرادة ما هي، شرعية ولا كونية؟ شرعية، هنا إرادة شرعية، على أنها إرادة شرعية أن الله يريد هذا الشيء، ومع ذلك قد يقع وقد لا، قد لا يقع. يجي إرادة كونية يلزم فيها وقوع ما أراده الله، ما أحد استطاع أن يصيبه، معي ولا لا أنتم؟ لكن المقصود هنا يحكم ما يريد، أي إرادة شرعية، يحب هذا من عباده، يحب هذا من عباده، لكن لا يلزم أن يقع مضمون أو مدلول هذه الإرادة. وهذا هو الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. طيب، ثم قال الشاهد من الآية أو من الآيات أن فيها إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة صفات لله تعالى على ما يليق بجلاله. طيب، طبعا التقسيم في المشيئة والإرادة، المشيئة كلها كونية، أما الإرادة فتأتي مرة كونية، كونية نعم. ولذلك نحن نقول الإرادة مرة تأتي بمعنى المشيئة فتكون إيش؟ كونية، وتأتي بمعنى المحبة فتكون شرعية. يريد إيش؟ يريد نعم. فمن يريد
ويريد ويريد مجزوم على أنه فعل شر، وهو تأكيد لمعنى ضيقة، كأنما يصعد في السماء أصله يتصعد، ويريد الإضلال كونا وقدرا لحكمة بالغة.
طيب، قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، اللهم اجعلنا منهم، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الإرادة هنا ما هي؟ من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إذن فيها وقوع ما أراده الله، يعني من أراد الله هدايته هداه الله وشرح صدره للإسلام، فهي هنا إرادة كونية. نعم، قال أن يهديه، المقصود بالهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة أو هداية التوفيق والإلهام؟ توفيق والإلهام، يعني هداية الإرشاد والدلالة لو كانت المقصود بها هداية الإرشاد والدلالة لكانت إرادة شرعية هنا، ولكن المقصود في الآية الذي يدل عليه السياق الهداية هنا هداية توفيق وإلهام، ولذلك قلنا إن الإرادة كونية يلزم فيها وقوع مدلول الإرادة. يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه الآية فيها نسبة الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى للدلالة على أن شيئا من الخلق ومن أفعالهم لا يمكن أن يخرج عن أي نعم إرادة الله وتدبيره وأنها كلها بخلق الله. فالله هو الذي يخلق الهداية وهو الذي يخلق الضلال وهو الذي يخلق الكفر وهو الذي يخلق الإسلام. الله خلقكم وما تعملون. وهل يمكن أن يقع في كون الله ما لا يريده الله وما لم يقدره؟ هذه من أعظم الفرع على الله جل وعلا. نعم. قال فمن يريد الله أن يهديه أي من شاء الله سبحانه أن يوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير. ولاحظوا أن الشيخ هنا دقيق في تعبيره، قال من يريد الله أن يهديه من شاء. تفسير الإرادة بالمشيئة يدل على أن الإرادة هنا كونية وليست شرعية. قال ومن اسم شرط جازم، ويرد مجزوم على أنه فعل الشرع، فعل الشرط. يشرح هذا جواب الشرط. نعم. قال مجزوم بجواب الشرط. والشرح هو الشق وأصله التوسعة، وشرحت الأمر بينته ووضحته. والمعنى يوسع الله صدره للحق الذي هو الإسلام حتى يقبله. قول العبد رب اشرح لي صدري ليس المقصود به الشق الحقيقي، وإنما المقصود به التوسع المعنوي، ليشعر بسعة في صدره ويشعر أن هذه الدنيا كلها لا تسع من شدة ما هو بمقدر عليه من الخير. لذلك ترى المسلم أو الرجل إذا أسلم وجد انشراحا عجيبا في صدره لا يستطيع أن يصل. قابلت قبل أسبوعين شابا فلبينيا هنا أسلم قبل سنة تقريبا أو سنة ونصف، يعني شيء داخلي لا يمكن يوصل. هناك فرق كبير جدا، أنا لا أحس بأي شيء، وما قرأ هذه الآيات ولا أدرك معانيها على وجه التمام، لكن يعبر عما يجد. فهو إن شرح من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر هنا هو القرآن بدليل آخر الآيات، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك إيش أتتك، هذا تفسير الذكر، أتتك آياتنا فنسيت أو وعيد من الله على أن من أعرض عن ذكر الله جعل الله قلبه أو جعل الله عيشه ضنكا، جعل الله صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير كأنما يصعد في السماء. هذا توضيح لهذه الحقيقة، كأنه يقال كيف يجعل صدره ضيقا؟ ما أحد منا شاف صدر واحد من الكفار ضيق. قال كأنما يصعد في السماء، ليوضح حقيقة الضيق هنا. فحال هذا الرجل الذي لم يؤمن وخلف الإيمان خلف ظهره حاله كحال إنسان يصعد في السماء، والذي يصعد في السماء يا إخواني يتكلف ويشعر بثقل ونفس يتردد كأنما صدره قد خنق من شدة الضيق. أنك صعدت جبلا ماذا تشعر وأنت تصعد هذا الجبل؟ تشعر بأنك تتكلف والنفس فيك يتردد بقوة. هذا هو حال الكافر، كأنما هو ينازع نفسه ويخالف ما فطر عليه من الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمر الله. فهو يعني كفره فيه كلفة، كفره فيه كلفة رحمه الله. نعم. وأنه إذا سمع بالإيمان وسمع بالدعوة بدأ يردها أصبح عنده من التردد مثل ذلك النفس الذي يتردد لدى من يصعد في جبل ما. وأما المعاصرون فإنهم يقولون معنى آخر لا يقرب منه إلى الواقع، قالوا إن الذي يصعد في السماء يقل عنده إيش؟ يشعر بإيش؟ بالضيق والانخناق الداخلي، ويصل به الأمر إلى الموت، أليس كذلك؟ يصل به الأمر إلى الموت. وكل ما صعدت كذا درجة أو إيش كذا في كشف، لا قصدي كل ما صعدت كذا ينقص عليك درجة من درجات، لا يطيق البقاء لأن الله لم يهيئ هذه السماء لسكنانه. نبه الله حالة الكافر الذي أراد الله إضلاله بذلك الرجل الذي يريد أن يتصعد في السماء ومع ذلك لا يقدر أن يعيش فيها لنقص الأكسجين عنده.
المقصود ثم قال الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى وأنها شاملة للهداية والإضلال أي رؤدا وقدرا بحكمة بالغة. طيب يقال كيف يريد الله سبحانه وتعالى الإضلال؟ تقول إرادته الإضلال ليس في فعل الله كما ذكرنا سابقا، ليس في فعل الله شر، نحن نقول والشر ليس إليك، إنما ذلك تكون حكمته بالنسبة للخلق والشر فيه بالنسبة لمفعولات الله لا إلى فعل الله، كما ذكرنا ذلك في تفصيل الإرادة وأنواعها ونماذجها في القرآن الكريم. ولماذا فصلنا هذا التفصيل؟ لأننا لو نفصل هذا التفصيل للزمنا إما أن نكون قدرية أو نكون جبرية، نحمل كل نص على معناه الحقيقي. هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. النوع الثاني إرادة دينية شرعية، ومن أمثلتها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم الآية 27 من النساء، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولا في يريد ليطهركم، وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الفرق بين الإرادتين: أولا الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. الثاني والإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. الثالث الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. تنبيه: تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. تنبيه آخر: من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية، فالجبرية أثبت الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبت الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة
أثبتوا
الإرادتين وفرقوا بينهما.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله عليكم الصلاة. ذكر المؤلف أو الشارح حفظه الله أن الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان، وهذا أيها الأحبة وهذا التقسيم لإرادة الله جل وعلا نابع من استقراء النصوص، فإن طريقة أهل السنة والجماعة هي أنهم يجمعون النصوص في مسألة ثم يستنبطون منها الأحكام والحكم والقواعد والعقائد، ولا يدخلون إلى عالم القرآن وقد قرروا شيئا في أنفسهم فيصرف النصوص إلى ما قرروه ويأطروها على ما اعتقدوه. لا، هذه الطريقة طريقة من يحكم على القرآن لا من يجعل القرآن حاكما ومهيمنا على كل شيء. فالله أنزل هذا الكتاب ليهيمن، يعني ليصبح حكما على كل شيء، فليس من العدل والإنصاف وليس من الإيمان وليس من القناعة أن تأتي إلى القرآن وأنت قد أشربت عقيدة بعينها لتقول أين الآية التي تدل على هذه العقيدة وأين الآية التي تخالفها حتى أؤولها. ولذلك طريقة أهل السنة هي جمع النصوص، وليست في هذه المسألة يا إخواني أو في مسائل العقائد دون غيرها، بل في كل شيء الطريقة المثلى قبل أن تبدأ بتحقيق مسألة أو الحكم فيها أو استنباط الاعتقاد منها أو ذكر حكم الإسلام فيها هو أن تجمع النصوص فيها، ثم بعد ذلك تخرج من النصوص بالثمرة، سواء كانت هذه الثمرة يعني تقسيما، كانت هذه الثمرة خلاف ما كنت تتوقع، موافقة لما توقعت، موافقة لما تعتقدها أو يعتقده الناس سابقا، مخالفة، هذا أمره ومرده إلى النصوص نفسها. ومن ذلك هذا الموضوع اللي هو موضوع الإرادة. موضوع الإرادة أشكل على الناس، قالوا كيف إن الله سبحانه وتعالى مرة يذكر شيئا ويعبر عنه بالإرادة وهو غير محبوب، ومرة يعبر عن شيء وهو محبوب، ومرة يعبر عن شيء يريده سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يقع هذا الذي يريده، ومرة يعبر عن شيء يريده ولا بد أن يقع ذلك الذي يريده. هذا هو الأصل، الأصل أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا وقع، ومع ذلك يريد أشياء ولا تقع. فمن هنا فرق العلماء رحمه الله تعالى بين الإرادتين، ووجدوا هناك إرادة كونية قدرية لا بد أن يقع مراد الله سبحانه وتعالى فيها، لا بد أن يقع لأن هذا من تمام ملكه وسلطانه، فالله يريد من العباد أو يريد أن يفعل بالعباد شيئا لا بد أن يقع مراده كما أراد سبحانه وتعالى، وهذه التي سماها العلماء إرادة كونية قدرية، يعني كأنه تقدير الله الذي كتبه على الخليقة ونفذه فيه. قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها. هل يقال إن الإرادة هنا لا يقع مراد الله سبحانه وتعالى فيها، إنه يريد هذا الشيء يعني يحبه لكن ما يحصل؟ أبدا، بل إذا أراد الله شيئا ما كان بينه وبين وقوع ما يريد إلا أن يكون كن فيكون. وقال سبحانه: وإذا أراد الله بقوم سوءا، هذا واضح في الدلالة على أن ما أراده الله كونا لا بد أن يقع. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أيضا هذه مثلها في بيان أن إرادة الله سبحانه وتعالى قد تقتضي أو تقتضي وقوع الشيء الذي أراده، وهذه إرادة كونية، ولكن لا يلزم من هذه الإرادة أن تكون محبوبة لله جل وعلا، كما سيأتي في الفرق بين النوع بين الإرادتين. النوع الثاني إرادة دينية شرعية. أيضا لما استقرأ النصوص وجدنا أن هناك قسم آخر تدل عليه النصوص، وهو الإرادة التي يحبها الله من عباده، يعني ما يطلبه الله من عباده، لكن منهم من يفعل ويستجيب ومنهم من لا يفعل ولا يستجيب، وهذه الإرادة لا بد أن تكون محبوبة لله. ولذلك العلماء يقولون إن الإرادة الأولى تأتي مرادفة لمعنى المشيئة، والإرادة الثانية تأتي مرادفة لمعنى المحبة. كل ما أراده الله شرعا فهو محبوب له قطعا، كل ما أراده الله شرعا فهو محبوب له قطعا، لأنه ما أراده شرعا ولا قرره في كتابه أو في سنة نبيه إلا وهو يحبه، يعني ما أراد منا الصلاة ولا أراد منا الصيام ولا أراد منا الزكاة ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الكف عن أعراض الناس ولا إلى آخره إلا وهو يحب ذلك منا سبحانه وتعالى. فهذه إرادة شرعية أي محبوبة لله جل وعلا. قال: والله يريد أن يتوب عليكم. لكن أحيانا ما تقع هذه التوبة، أحيانا ما تقع هذه التوبة، لماذا؟ لأن العباد ما تابوا أو لأنهم تابوا توبة غير مقبولة لم تتوفر فيها الشروط. لو إنسان أخذ أموال الناس وقال أنا أتوب إلى الله مما أخذت، طيب رد إلى الناس أمواله وقال لا اللي راح راح ما نرد شيء، هل تقبل هذه التوبة عند الله؟ ما تقبل ولا تنفع صاحبها شيئا، ما تتم التوبة هذه إلا بأن ترد إلى الناس أموالها. فالله يحب أن يتوب علينا، لكن هل تقع هذه التوبة أو لا تقع؟ لا تقع إلا لمن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا من محبته لأن يتوب العباد. فهو في كل يوم يقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ في كل ليلة يقول هذه المخالفة. لو كانت إرادة كونية لتاب الله على العباد ومسح ذنوبهم جميعا ولا يعني تخلف عن ذلك أحد. فالمقصود بقوله والله يريد أن يتوب عليكم أن يحب أن يتوب عليكم. وكذلك قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومع ذلك قد نتطهر وقد لا، ها وقد لا نتطهر، قد نتوبخ في الذنوب والمعاصي، وقد نرتكس في الكفر والنفاق. ومع ذلك فقوله ولكن يريد ليطهركم يعني يحب أن يطهركم، فمنكم من يتطهر ومنكم من لا يتطهر. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت الذين هم أزواجه وقرابته عليه الصلاة والسلام، يريد الله أن يذهب عنهم الرجس. ومع ذلك قد يكون فيهم رجس، ها وقد يكون في بعضهم رجس بسبب ذنوب أو معاصي أو انحراف عن منهج عن الطريق المستقيم، كما حصل في قرابات النبي صلى الله عليه وسلم ممن ضل عن منهج أهل السنة والجماعة. فما معنى قوله والله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ يعني إنما يحب الله أن يذهب عنكم الرجس. فقد يقع مراد الله في هذا وقد لا يقع، لكن الله يحب أن يطهر عباده من الذنوب وأن يخلصهم من الأرجاس. ثم قال الشيخ: الفرق بين إرادتين، وذكر ثلاثة فروق. الفرق الأول قال: الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، والإرادة الشرعية لا بد أنه يحبها ويرضاها. فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. إذن هذا معنى قولنا: الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة. فكل كلمة فيها إرادة شرعية فهي بمعنى أحبة، وكل كلمة فيها إرادة كونية فهي بمعنى شاء، لأن المشيئة ما تأتي إلا بمعنى المشيئة الكونية القدرية. المشيئة ما فيها قسمان، الإرادة هي التي فيها قسمان، أما المشيئة فهي قسم واحد. ولذلك نقول الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. طيب سؤال: كيف إن الله سبحانه وتعالى أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا، أو العكس كونه يحب من عباده شيئا ولا يقع ذلك المحظور؟ هذا لا إشكال فيه عند التأمل، لا إشكال فيه. أما كونه سبحانه وتعالى يحب منا أشياء ولا نفعلها نحن، فلأن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد مشيئة، وهو سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يفعلوا ويفعلوا، ولذلك يرسل الرسل وينزل الكتب ويعذر للعباد. فقد يمتثل العباد فيستحقون جزاء الله ووعده العظيم، وقد لا يمتثل العباد وهذا الابتلاء لهم فيستحقون وعيد الله وعقابه الأليم، والعكس أيضا. يريد الله الشيء كونا ولا يرضاه ولا يحبه، هل هذا يقع في عالم الناس؟ يقع. الآن الأب يا إخواني يضرب ابنه، وضربه لابنه كأنما هو تقطيع لقلبه، ولكنه يعلم أن هذا الضرب يفيده وينفعه، ويذهب الأب بابنه إلى الطبيب ليشق بطنه أو ليقطع جزءا من جسده، وهذا شاق جدا على نفس الأب، ومع ذلك ها هو لا يحبه لكنه يريده، ولا لا؟ هو الذي ذهب به مختارا طائعا، ما أحد أكرمه على ذلك، لا يحب أن يقع ذلك على ابنه ولكن يريد هذا الشيء، فيجتمع الأمران. وكذلك الرب سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، يريد الشيء فيقع ولو لم يكن محبوبا له سبحانه وتعالى، لأنه يريد أن يبتلي به العباد، وله في ذلك من مصالح والحكم الشيء الكثير. ثم قال: والإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحبة. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، الله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ربنا. إذا الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، يعني هي مرادة لذاتها، فالله سبحانه وتعالى حينما أراد منا أن نصلي أو نصوم أو نتوب أو غير ذلك أراد ذلك قصدا. أما الإرادة الكونية فإنها مقصودة لغيرها، يعني يحكم الله بشيء ويريد شيئا مما يقضيه على عباده، ولكنه لا يريد لذاتها وإنما يريد لما يترتب عليه من مصالح عظيمة والحكم العامة التي فيها إيقاظ العباد وفيها إنذارهم وفيها إبلاغهم وفيها ابتلاؤهم. لماذا خلق الله إبليس؟ لو لم يخلق الله إبليس لما كان هناك ضلالة، ولما حصل هناك مجال لأن يعرف أن الله هو الغفار والرحيم واللطيف وشديد العقاب والجبار والقهار وغيرها، ولما حصلت هناك حاجة إلى إرسال الرسل، ولما بان للعباد أن الله ينصر العباد الذين يستجيبون لله، ولما صار للطاعة دور في حياة العباد، ولما صار هناك أناس يختارون أمر الله على أمر غيره، ولما عرفت أشياء كثيرة جدا. إذن فالإرادة الكونية مقصودة لغيرها، قال كخلق إبليس وسائر الشرور، والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. ثالثا، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. هذا أيضا فرق ثالث، وهو أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فإن وقعت فقد اجتمع فيها الأمران. الآن أراد الله منك أن تصلي، صليت، الآن نقطع بأن الكون قد وافق، يعني ما كتبه الله في قدره قد جاء فيك، وأن الله سبحانه وتعالى قد أراد منك كونا أن تصلي فصليت، واجتمع فيها الإرادة الشرعية وأن الله أحب أن تصلي فصليت. وإذا عصيت فقد وقعت الإرادة الشرعية ولم تقع الإرادة الكونية. ولذلك قال الشيخ هنا تنبيه: تجتمع إرادتها الكونية والشرعية في حق من المخلص المطيع، وتنفرد الكونية في حق العاصي، تنفرد الكونية في حق العاصي. فالآن عندنا رجلان، رجل أمر بالصلاة فصلى، هذا اجتمعت فيه الإرادتان، إرادة الشرعية وإرادة الكونية، ورجل أمر بالصلاة فلم يصلي، فهنا حصلت منه الإرادة الكونية، وهو أن الله قد كتب عليه أنه لا يصلي فلم يصلي، ولكن لم تحصل منه الإرادة الشرعية التي مضمونها أن يصلي كما أحب الله له أن يصلي. التنبيه الآخر قال: من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فجبرية أثبتوا الإرادة الكونية بل وغلوا فيها، فقالوا إن كل ما في الكون ما يقع إلا بإرادة الله وليس للعباد عنهم مفر، وتقول للواحد منهم صلي يقول: يا أخي أنا كالريشة في مهب الريح وكالشجرة تتفيأها الريح يمينا ويسارا،
لا تصرف لي بنفسي ولا أستطيع أن أصلي إلا أن أجبر على هذه الصلاة، فأنا تركت الصلاة لأن الله قد كتب علي أن أترك الصلاة. ومن أخبرك أن الله كتب عليك؟ طلعت على اللوح وقرأت الكتاب المكنون حتى تقول كتب علي؟ هذا كذب منهم وإفك. ولذلك هذا المذهب مذهب بائد، اندثر ولم يعد في الأمة من يتبنى، لأنه مذهب يخالف العقل. كيف تقول إن الله كتب علي والله وأنت ما تدري هل لا كتب أو لا يكتب؟ ثم كيف تقول هذا الكلام في الأمور الشرعية ولا تقوله في الأمور العادية والدنيوية؟ يعني هل أحد من هؤلاء يجلس ويقول إن الله كان كتب علي، كتب لي رزق فسيأتيني ولو كنت في بيتي، وكان ما كتبه لي فلم يأتيني ولو بذلت كل الأسباب؟ فهو يجلس في بيته ولا يبذل شيء من الأسباب، هذا ما يقول به أحد. طيب إذا كنتم لا تقولون به في أمور الدنيا فكذلك أمور الآخرة لا يجوز لكم أن تقولوا به. فيجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ويقوم بما شرعه الله، ولا يحتج بما حصل في الكتاب الأول، الذي حصل في الكتاب الأول مخفي عنا لا ندري ما مضمون. إذن قال: من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية قالوا العبد مجبور على فعل نفسه، لا يستطيع أن ينفك عن قدر الله جل وعلا، بمعنى أنه لا تصرف له في أمر نفسه ولا مشيئة له ولا اختيار، وكل ما أراده الله فهو واقع قطعا. طيب، والقدرية على الضد من هؤلاء، قالوا لا، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ولا تصرف لله سبحانه وتعالى في فعل العبد أبدا. فالعبد هو الذي يكون نفسه ويختار ما يشاء بمعزل تام من إرادة الله ومشيئته، فليس لله على عبده أي سلطان. هذا مضمون مذهبهم. فقدسوا إيش؟ قدسوا فعل العبد، وجعلوا كما قال علماء للكون خالقين، الله خلق العباد والعباد خلقوا أفعالهم، والله سبحانه وتعالى رد عليهم بقوله: والله خلقكم وما تعملون. فجمع سبحانه وتعالى في الآية بين خلقه لهم وخلقه لأعماله، ورد على الطائفتين في قوله: وما تشاء، قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا رد على من؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، على الجبرية، لأن الجبرية منعوا من أن يكون العبد مشيئة واختيار، فقال الله: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال بعدها رادا على الطائفة الثانية ليبين أن القضية وسط، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا تظنوا أن مشيئتكم بمعزل عن مشيئة الله، فكل شيء شئتموه فالله سبحانه وتعالى قد شاء ولا بد. فنحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى شاء، وأن العباد له مشيئة، لكن مشيئته لا تستقل بنفسها ولا تنفك عن مشيئة الله. ولو قلنا بذلك لجوزنا أيها الأحبة أن يقع في كون الله ما لم يقدره الله، أن يقع في خلق الله ما لم يقدره الله. وهل يمكن هذا يا إخواني؟ أن يقع في ملك الله شيء لا يريده الله قدرا؟ لا يمكن. هذا من أعظم ما ينسب إلى الله من الإفك والبهتان، بل ومن النقص والقصور. كيف أن الله يريد الشيء، ها؟ يريد أن هذا العبد كونا يهتدي، كونا أن يهتدي ويقول أبدا لا أهتدي. هذا ضعف في ملك الله ونقص وقصور في صفات الرب سبحانه وتعالى العظيم الذي لا نقص فيه بوجه من وجوه. ولذلك مذهب أهل السنة إثبات أن العبد مشيئة، لكنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يقع في كون الله إلا ما شاء الله. قال: والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهم. إذن نحن إذا أثبتنا الإرادتين خرجنا من المذهبين، وهؤلاء الذين أثبتوا واحدة من الإرادتين أخذوا بطرف من النصوص وأغفلوا الطرف الآخر، وهذا مخالف لما كان عليه على السنة والجماعة من جمع النصوص واستقرائها والخروج منها بالمعتقد الصحيح. ثم قال:
وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. الشرح: لما ذكر الشيخ رحمه الله الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة ذكر الآيات التي تدل على إثبات
ذكر الآيات
التي تدل على إثبات المحبة لله سبحانه، وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة. تكلمنا أن في ذلك تفصيلا، فقد يشاء الله ما لا يحبه كفر الكافر وسائر المعاصي، وقد يشاء ما يحب كالإيمان وسائر الطاعات. وقوله تعالى وأحسنوا، هذا أمر من الله تعالى بالإحسان، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة. إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر بالإحسان، فهو أمر به لأنه يحبه ويحب أهله، فيكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به.
طيب، قال ذكر الشيخ بعد ذلك الآيات التي تدل على المحبة لإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب ويحب، فهو يحب أولياءه المطيعين له، ويحبه أولياءه المطيعون له، كما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قدم محبته سبحانه وتعالى لأنها أعظم وأجل، أعظم وأجل من محبة عباده له، وثمرتها كبيرة أو عائدها كبير جدا على العبد، ولها من الأثر على العبد في دينه ودنياه وآخرته ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال ذكر الآيات التي فيها المحبة بعد آيات المشيئة والإرادة ليرد على من سوى بين إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ما بين مشيئة الله سبحانه وتعالى ومحبته، فهم يحملون المحبة هنا على الإرادة ويفسرونها بها، ولو كان الأمر كذلك لما فرق الله بينهما، وكان هذا التفريق بينهما لون من ألوان الإلغاز، فكيف يفرق الله بينهما في هذه الآيات الكثيرة؟ يقول عن هذه إرادة ويقول عن هذه محبة. نحن نسألهم الآن ما معنى إن الله يحب المحسنين؟ قالوا يريد أن يثيبه، ففسروا المحبة بماذا؟ بإرادة. نقول لا، لو كانت الإرادة هي الإرادة شعر الله الجميع بلفظ واحد، فلماذا يذكر هذه الجملة العظيمة من الآيات بهذه الصورة وأنتم تفسرونها بمعنى آخر مستقل عنها، قد ذكره الله في آيات أخرى مستقلة عنها؟ إذن فالمحبة لا تعني الإرادة. نعم، المحبة لا تكون إلا بإرادة، هذا لا إشكال فيه، كما أن الرحمة لا تكون إلا بإرادة، فالله سبحانه وتعالى يرحم بإرادة ويحب بإرادة منه سبحانه وتعالى واختيار، لا شك في هذا، ولكن معنى المحبة غير معنى الإرادة، كما أن معنى الرحمة غير معنى الإرادة، ومعنى الشكر غير معنى الإرادة، وهكذا سائر الأمثلة التي أولها هؤلاء بالإرادة وهي مخالفة لمعنى الإرادة. قال الشيخ هنا لما ذكر الشيخ رحمه الله الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة، ذكر الآيات التي تدل على إثبات المحبة لله سبحانه، وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة، وقال إنهما متلازمان، فكل ما شاء الله فقد أحبه، وهذا هو قول الجبرية، يقولون كل شيء شاءه الله فقد أحبه الله، ونقول لهم كلا، ليس كل شيء شاءه الله لابد أن يكون محبوبا لله، بل يشاء الله شيئا من جهة الكون والقدر ولكنه لا يحب، ولكنه سبحانه وتعالى لا يحب، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فالله يريد الإضلال هنا، ولكن هذه إرادة كونية ليست إرادة شرعية تقتضي محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه عن ذلك الفعل، ورضاه عن ذلك الفعل. قال الشيخ قد قدمنا أن في ذلك تفصيلا، فقد يشاء الله ما لا يحب كفر الكافر وسائر المعاصي، وقد يشاء ما يحب كالإيمان وسائر الطاعات. ثم ذكر الشيخ الآيات الدالة على المحبة وبدأ بقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان كما يقول العلماء هو أعلى مراتب الدين، وهو قسمان، قسم يتعلق بعلاقة العبد مع ربه، وقسم يتعلق بعلاقة العبد مع العباد. قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لاحظوا، جعل الإحسان أول مرتبة يسأل عنها، أخبرني عن الإحسان ثم أخبرني عن آسف، أعلى مرتبة يسأل عنها، سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن ما هو أعلى منهما وهو الإحسان. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا فيه الدلالة على أن الإحسان، أن مقام الإحسان بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أو بالنسبة لمعاملة الله وعبادته قسمة. القسم الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والقسم الثاني إن لم تقدر على هذا القسم فاعبده كأنه هو يراك، فإن لم تكن تراه فإن آسف مو كأنه يراك فإنه يراك. يعني الأولى أن تعبد الله كأنك في حضرته سبحانه وتعالى عبادة الذي يرى ربه جل وعلا من شدة محبته له واستحضاره لجلاله وعظمته. والقسم الثاني أن تعبد الله وأنت مستحضر اطلاع الله عليك. قال العلماء والفرق بين الثنتين أن الأولى داعيها المحبة والثانية داعيها الرهبة. الأولى داعيها المحبة، يعني من شدة الشوق والمحبة كأن الله بين يديك أو كأنك بين يدي الله تستحضر عظمته سبحانه وتعالى وتقبل على عبادته بشغف وشوق ولهف. والقسم الثاني ما استطعت هذا المقام ولا قدرت عليه، فلا أقل من أن تعبد الله وأن تعلم أنه مطلع عليك قادر عليك، لو شاء لأخذك أخذ عزيز مقتدر، ولو شاء لفتك بك في مكارك، ولو شاء لأحل به عقوبتك لأحل بك عقوبته لحظ. إذن في القسم الأول داعيه المحبة والقسم الثاني داعيه الرهبة. هذا الإحسان في عبادة الله وهو أعلى مراتب الدين الثلاثة، يعني أعلى من الإسلام ومن الإيمان. والقسم الثاني الإحسان في معاملة المخلوقين، وهو أن يؤدي العبد إليهم حقوقهم وينفعهم ويكرمهم ويبذل لهم ويحسن أخلاقه معهم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قوله أول ما دخل المدينة قال: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والنسل. هذا شق منه في أو جانب منه في الإحسان مع المخلوقين وجانب منه في الإحسان في عبادة الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته أيضا لمعاذ قال: اتق الله وأتبع حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الأولى والثانية في معاملة الله جل وعلا، والثالثة في معاملة الخلق. فهذان قسم الإحسان: إحسان في معاملة الله وإحسان في معاملة الخلق. والمحسن هو من كمل الإحسان في الجانبين، لأن من الناس من يحسن في عبادة الله لكنه لا يحسن في معاملة المخلوقين، ومن الناس من يحسن في معاملة المخلوقين لكنه لا يحسن في عبادة الله، فهذا ليس من المحسنين. المحسن الذي يحبه الله الذي تم هذا المقام من جانبه. طيب، وبينا أن الإحسان في معاملة الله سبحانه وتعالى وعبادته قسمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا القسم الأول، والقسم الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والفرق بين القسمين أن الأول داعيه المحبة والثاني داعيه الرهبة. قال: إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل الأمر بالإحسان وجزاء من الله سبحانه وتعالى لمن أحسن. قال: فهو أمر به لأنه يحب ويحب أهله، فيكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به. وهذا يدل على أن من أعظم ما يمنحه الله سبحانه وتعالى لعبده من الكرامات محبته لوليه، محبته لوليه. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: إني أحب ذلك العمل أو أحب ذلك الأمر، كان ذلك كافيا في ذكر الجزاء والثواب. فما ظنك بمن فعل شيئا يستحق به العبد محبة الله؟ ما ظنك بهذا الشخص الذي أحبه الله أن يناله من كرم الله؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى الآن يعطي ويمنح هؤلاء الكفار الشيء العظيم من الدنيا وهم أعداؤه وهم الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى ويمقتهم، فكيف يكون عطاؤه لمن أحبه؟ سيكون عطاؤه لمن أحبه شيء عظيم لا يقادر قدره ولا يعلم كنه إلا الله جل وعلا. ولذلك كل ما جاءتك المحبة في شيء ها فاعلم أنها شيء عظيم ينبغي العباد أن يسعوا إليه ولا يسألوا بعد ذلك عن مقدار أجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يروي عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. يعني من تزاوروا في ذات الله وجبت محبة الله لهم، من تحابوا في ذات الله وجبت محبة الله لهم، من تبادلوا في ذات الله وجبت محبة الله لهم، من تزاوروا في ذات الله وجبت محبة الله لهم. الله أكبر. هذا كافي في أنك تسعى لتحقيق هذه الخصلة، وهو أن تحب الناس أو تحب من الناس أناسا لا تحبهم إلا لله، وأن تجالس أناسا لا تجالسهم إلا لله، وأن تذهب إليهم وتقصدهم في أقطارهم وبلدانهم وفي أحيائهم وبيوتهم لا يجرك إلى الذهاب إليهم إلا إرادة وجه الله جل وعلا، كما تعرفون في الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رجلا ذهب إلى قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال يعني من أين أنت ذاهب؟ قال إني ذاهب إلى أخي لأزوره في الله. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل هناك حاجة تريدها منه؟ قال: لا، إلا أني أحببته إليه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. طيب، أو كما أحببته فيه. ثم قال وقوله نعم
وأقصده أمر بالإقساط وهو العدل، وهو العدل في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد. إن الله يحب المقسطين تعليل للأمر بالإقساط، وهو أمر به لأنه يحب المقسطين أي العادلين، ومحبته سبحانه لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الجزاء.
نعم. طيب، هذه الآية الثانية أيضا في الدلالة على المحبة وهي ظاهرة في المعنى. أقسطوا إن الله يحب المقسطين، أمر الله بالعدل لأن الله يحب العادلين، فمن أراد أن يكون ممن يحبهم الله فليعدل. وعدله يجب أن يكون في كل شيء، عدله بين أولاده، عدله بين زوجاته، عدله بين تلاميذه، عدله بين موظفيه، عدله بين مراجعيه، عدله بين من أمره الله عليهم، يعدل بينهم في كل ما يجب عليه أن يعدل فيه. فالله أمر بالعدل ثم أمر بعد العدل بالإحسان، قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أمر بالعدل يعني أن تعطي كل ذي حق حقه ولا تجور في حكمك ولا فيما ولاك الله إياه. وأمر بالإحسان وهو شيء زائد على العدل، وهو شيء زائد على العدل. فلو أن إنسانا ضربك، العدل أنك ماذا تفعل؟ تقتله لا تضربه، تضربه كما ضربك بنفس المقدار. والإحسان ما هو؟ أن تعفو، وجزاء سيئة سيئة مثله، هذا العدل، هذا عدل يحبه الله ويحب من قام به. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طيب، وقوله أقسط، يقول علماء أن كلمة أن الهمزة في أقسط همزة يسمونها همزة النفي أو همزة السلب، إذا دخلت على الفعل أدت ضد معناه. فقسط في اللغة العربية بمعنى جارة وظلم، وأقسط بمعنى عدل، وأقسط بمعنى عدل. إذن أقسطوا بمعنى اعدلوا. طيب، قسط، من يأتي لي بشاهد من القرآن على أنها بمعنى جار وظلم؟ نعم، أحسنت. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وهنا إن الله يحب المقسطين يسمونها همزة النفي أو همزة السلب، تدخل على الفعل فتؤدي ضد معناه أو فتنفي معناه، فتنفي معناه أو تأتي بضد معناه. ومثلها كلمة يا إخواني خطئ وأخطأ. خطئ بمعنى أثم، فعل الشيء متعمدا خطئ، وأخطأ فعل الشيء إيش؟ غير متعمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. ايش معنى خاطئ؟ آثم، معناها آثم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال: لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. ما قال مخطئة، لأن اسم الفاعل من خطئ خاطئ، اسم الفاعل من خطئ خاطئ. طيب، أما أخطأ فهي من وقع في الشيء من غير قصد. ها، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. المخطئ في اللغة العربية هو من فعل الشيء غير متعمد له ولا مريد للوقوع فيه، ولا مريد للوقوع فيه. طيب، نعم.
وقوله تعالى: ما استقام لكم فاستقيموا لهم، أي ما استقام لكم المشركون على العهد فلم ينقضوه فاستقيموا على الوفاء لهم فلا تقاتلوهم إن الله يحب المتقين. التعليل للأمن بالاستقامة على العهد فهو أمر بها لأنها من أعمال المتقين الذين يحبهم الله، وفيه إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين. والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقابه.
نعم، هذه آية ثالثة أيضا في بيان محبة الله سبحانه وتعالى وإثبات هذه الصفة له. قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هذا في العهد مع المشركين، أنه متى عقدنا عهدا مع المشركين وجب لنا أن نستقيم لهم ما استقاموا لنا. فما داموا قائمين بالعهد يجب علينا أن نفي بالعهد الذي بيننا وبينهم، فإن خانوا سقط العهد الذي بيننا وبينهم، وهذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة: إن خفنا منهم خيانة في العهد يعني قطعا له، فإنه في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نخونهم ونبادئهم بالخيانة قبل أن يبدأوا، أم ماذا نصنع؟ ننبذ إليهم عهدهم على سواء ونعلن، ننبذ إليهم عهدهم على سواء ونعلن ذلك، ونقول: يا أيتها الدولة الفلانية، العهد الذي قطعناه معكم وأبرمناه معكم قد نبذناه، خلاص انتهى. ثم بعد ذلك نصنع ما نراه مناسبا، نحاربهم نتركهم حسب ما تقتضيه المصلحة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، يعني انبذ إليهم عهدهم على سواء معلن، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، الذي يخون لا يحبه الله حتى لو كانت خيانته مع الكفار. ولا يجوز لنا أن نجمع الرايات والألوية والجيش ونذهب إلى بلاد الكفار، حتى إذا وقفنا على أبواب حصونهم قلنا: أيها الكفار، قد نبذنا إليكم عهده، ليس بيننا وبينكم عهد، علمتم؟ قالوا: علمنا. دخلنا الحصن عليهم، هذا ما يجوز. ما نتحرك من دارنا إلا بعد أن ننبذ العهد إليه، كما حصل لمعاوية رضي الله تعالى عنه لما أراد أن ينبذ العهد إلى الكفار، خشي منهم فتنة فسار إليهم أياما وليالي، ثم بعد ذلك نبذ العهد. فكان معه أحد الصحابة فقال: الله أكبر يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بينك وبين قوم عهد فلا يحل فلا تحل عقدة يعني عقدتموها معهم حتى تنبذوا إليهم على سواء. فرجع معاوية، الله أكبر، رجع إلى بلده أو إلى دمشق ونبذ العهد من هناك، ثم رجع إليه. طيب، وباقي الكلام واضح، تفضل.
وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين، التوابين جمع تواب، صيغة مبالغة من التوبة، وهي لغة الرجوع، وشرعا الرجوع عن الذنب، هذا تفسيرها في حق العبد. وأما في حق الله فالتواب من أسماء الله تعالى، قال ابن القيم: العبد تواب والله تواب. توبة العبد رجوعه إلى سيده، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول واعتدال. ويحب المتطهرين، المتطهرين جمع متطهر، اسم فاعل من الطهارة وهي النزاهة والنظافة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية. وفي الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده التوابين والمتطهرين.
طيب هذه أيضا في التوابين في أيضا إثبات صفة المحبة، قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أثبتها مرتين لعملين جلين، العمل الأول التوبة، وقال هنا التوابين على صيغة مبالغة ليبين كثرة صدور التوبة منهم، وأن كثرة صدور التوبة يا إخواني تدل على ثقة العبد بالله جل وعلا وعلى سلامة قلبه من تراك المعصية. ولذلك لا يسأم الإنسان من كثرة التوبة، كل يوم تذنب توب، كل وقت لحظة يقع منك فيها معصية وخلل في جانب معاملة الله توب إلى الله، فكلما تبت إليه ازددت قربا منه وأحبك الله على توبتك وأوبتك إليه جل وعلا. لا ما تقول أنا تبت وتبت ومع ذلك رجعت ثم رجعت ثم تبت ثم رجعت، ما يصلح، خلت ذنوب التراكم مرة واحدة وأتوب توبة واحدة وأموت على تلك التوبة وأخرها إلى أن يكون عمري 60 ولا بعد أن أحج ولا كما يقول بعض الناس، ولا بادر بالتوبة من حين ما تقع. ولذلك لما ذكر الله ذنوب الأنبياء من أعجب ما ذكر في ذنوب الأنبياء أنه ما من نبي يقع في ذنب إلا يكون أول أمر يذكره بعد الذنب هو توبته من ذلك الذنب. قال نوح إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إيش قال نوح؟ بدأ يناقش وماري لا، قال إيش؟ قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم وإلا تغفر لي وترحمني. شوفوا المبادرة في التوبة مباشرة. وهذا داود عليه الصلاة والسلام يدخل إليه الرجلان أو الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به وتسور عليه المحراب ويختصمان إليه، ويقول داود حاكما وكان في حكمه شيء من الاستعجال لم يسمع كلام الخصم الثاني، وإن كثير من الخطاة لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما افتناه فاستغفر ربه باشرة ما تأخر. وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب فالحاصل أن العبد يجب عليه المسارعة بالتوبة حتى يكون من التوابين الذين يكثر منهم صدور التوبة على كل ذنب وكل عمل ولا يؤجرونها لأي مسوغ أو مبرر يقع في قلوبهم. وهذا هو معنى التوبة في حق العبد وهو الرجوع للذنب، تاب بمعنى رجع. أما في حق الله فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى توبة الله سبحانه وتعالى نوعان، إذن وتوفيق، والنوع الثاني قبول واعتداد. كون الله سبحانه وتعالى يسمى توابا لأنه هو الذي يأذن بها وهو الذي يوفق من شاء من عباده لها، ولذلك سمي توابا لأن العبد يقع في المعصية بقدر الله ويتوب أيضا بإيش؟ بتوفيق الله وقدره وإذنه سبحانه وتعالى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو الذي سبحانه وتعالى يقبل تلك التوبة ويعتد بها، فهو تواب لأن عباده إذا تابوا إليه قابل منهم توبته ورضيها منهم ومحى عنهم ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم ولم يؤاخذهم بما صدر منهم أو بدر من أفعالهم. قال ويحب المتطهرين، المتطهر يقول اسم فاعل من الطهارة والنزاهة والنظافة، سواء كانت الأقدار التي تنظف عنها الإنسان حسية أو معنوية، ولا شك أن الأقدار المعنوية أبلغ بكثير من الأقدار الحسية. فإذا كان الله يحب من تطهر من الأقدار الحسية فمحبته لمن تطهر من الأقدار المعنوية أولى. نعم. ثم قال
وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سبب نزول هذه الآية الكريمة كما ذكره ابن كثير وغيره أن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، أي اختبرهم بهذه الآية فهي حاكمة على كل من يدعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية بأنه كاذب في دعواه. وقوله يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول.
نعم، ولذلك هذه الآية يسميها العلماء آية المحنة، آية المحنة، أن تحب الله أين هي ثمرة تلك المحبة ومظهرها العظيم اللائق بك في دعواك، مظهرها الاتباع. ولذلك من ادعى محبة الله نقول له هل أنت متبع لرسول الله؟ فإن كان متبع لرسول الله فهو فدعواه صحيحة، وإن كان في الظاهر غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة، لأن لكل شيء حقيقة، وحقيقة المحبة أن يكون المحب لمن أحب مطيع. فإذا كنت مطيعا لرسول الله فمحبتك صادقة، وإذا كنت غير مطيع لرسول الله فمحبتك زيف أماني تكذب بها على نفسك كما تكذب بها على الخلق. ولذلك من يقولون نحن نحب رسول الله ومع ذلك يبتدعون في دين الله ما لم يأذن به الله، ولا يطيع الله سبحانه وتعالى الطاعة المطلوبة منهم، نقول لهم أنتم كاذبون في هذه الدعوة، غير صادقين فيما تنسبونه لأنفسكم من الوجد والمحبة والهيام برسول الله أو بالله جل وعلا. وقال لي مرة أحد الناس أنا أحب النبي أكثر منك، قلت والله يا أخي ما اطلعت على الغيب، الله أعلم بمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك، لكني بسألك أنت صليت الفجر؟ قال لي لا ما صليت. سبحان الله، أنا قمت وصليت، كيف أن تحب النبي أكثر مني وأنت ما تصلي الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذه الصلاة؟ صلي مع جماعة، والله ثلاثة أصلي واثنين ما أصلي، يعني العصر والفجر لا يصلي مع جماعة، والظهر والمغرب والعشاء يصلي مع جماعة. سبحان الله، وأنت الآن يا أخي حالك لحياتك، كيف تبدأ أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتي؟ أنا ما أقول لك المحبتي أكثر من محبتي، لكني أنكر عليك أنك يعني جزمت بهذا الأمر لنفسك أكثر مني، علما بأن الظاهر لا يدل على ذلك. قال لا هذا شيء معروف، يقول لي والله حتى كونك تعرفه أنت هذا شيء من قطعة من علم الغيب أنا ما أدعيها لنفسي هنا ولا أستطيع أقوم بذلك. ويجزم بهذا، يقول لي يكفيني أني أنا يعني محبتي النفس كافية لي، أني كانوا يقول يغفر لي وأتبوأ المحل الأعلى. قلت يا أخي الذي يحب النبي حقا يطيعه في كل أمر ولا يتخلف عن طاعته في شيء، فإن كنت كذلك فأنت محب، وإلا فدع عنك الدعاوي. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه آية المحنة يحبكم الله. طيب ثم قال
وقوله تعالى سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب الشرط في قوله من يرتد منكم عن دينه، يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته أنه يستبدل به من هو خير منه، وهم قوم متصفون بصفات عظيمة من أعظمها أن الله يحبهم وهم يحبونه، والمراد بهم أبو بكر الصديق وجيشه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين إلى يوم القيامة.
نعم هذا ظاهر، لكن الآية هذه فيها إثبات المحبة من جهتين، محبة العباد لله ومحبة الله سبحانه وتعالى لعباده، فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب كما سيأتينا في تفسير اسم الودود، هو ودود بمعنى واد وودود بمعنى مودود كما سيأتي في الآية بعد القادمة، نقف عند هذا الحد والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال أو استفسار؟ سبحانه وتعالى.